وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله على الإجابة على بعض هذه الرسائل. سيل يسأل يقول: ذهبت للعمرة وأهللت من الميقات، ولكن من شدة البرد عند الميقات بقيت على ملابسي لم أغيرها مع كوني أهللت بالعمرة، هل علي شيء؟ نعم، أنت ارتكبت محظورا وهو لبس المخيط، فعليك أحد هذه الأشياء الثلاثة وأنت بالخيار: إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
سيد الشيخ مصطفى، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
والله إني أحبك في الله، وأشهد الله إني أتقرب إلى الله بحبك.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمعت بالله عليك يا شيخ كنت عايز رقمك.
خذهم الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا فضيلة الشيخ، أنا في خلاف بين جوزي وأهلي، منع إن أنا أروح أشوف أمي، في حرج إن أنا أروح من غير ما يعرف؟
إذا دب خلاف بين رجل وأهل امرأته، هل له أن يمنعها من زيارة أهلها بسبب الخلاف الذي دب بينه وبين أهلها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لا يجوز له منعها إلا إذا كان ذهابها عند أهلها يفسدها عليه بغير حق.
لا، مش ما يفسد، لا ما فيش إفساد، يعني في خلاف اللي هو كان عاوز حاجة وما تعملتلوش، فعشان كده هو في خلاف
بيه. لا يجوز لزوج أن يمنع الزوجة من زيارة أهلها لخلاف دب بينه وبينهم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا، وليعلم الزوج وليعلم الجميع أننا جميعا رجالنا عبيد لله ونساؤنا إماء لله، والكل يجب أن يطيع ربه، ليس الزوج بإله يعبد، وليس طاعته مطلقة، إنما الطاعة في المعروف كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعا الزوج أو دعا الحاكم أو دعا الأب أو دعت الأم أو دعا الشيخ أو دعا أي شخص كان إلى معصية الله، فلا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كان يعني عمي
بيصطاد طيور.
عمك ماذا؟
بيصطاد طيور، يعني ايه؟ يعني طيور بيحنطها. هل هذا حرام؟ وبيكسب منها المال، حرام ولا حلال؟
رجل يحنط الطيور ويبيعها، هل هذا حرام؟ الآن يعني هو يذبحها أو لا يذبحها؟ لأن عندنا نص في النهي عن بيع الميتة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والأصنام. هل هي ذبحت زكيت وبعد ذلك حنطت، أو يأتي بالأشياء الميتة ويحنطها ويبيعها؟ فإذا كانت زكيت التزكية الشرعية فلا بأس ببيعها بعد أن زكيت التزكية الشرعية أحنطت. أما إذا كانت ميتة يأتي بها ميتة ويحنطها، فعندنا النص في النهي عن بيع الميتة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي حضرتك سؤالين لو سمحت.
سلي.
عايزة أعرف صلاة التسبيح ليها كتير، وعايزة الدعاء أما أدي أدعي، عايزة أبدأ، يعني عايزة أعرف أبدأ دعاء إزاي؟
دعاء متعلق بصلاة التسبيح أو دعاء عام؟
لا ده دعاء لوحده، دعاء لوحده، يعني عايزة أبدأ الصيغة بتاعها إزاي إن أنا أدعي بيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن صلاة التسبيح فالحديث الوارد في شأنها ضعيف، ولكن عن صفتها عند من يحسنها في 4 ركعات، تقرأي في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وإن شئت سورة بعد الفاتحة، وبعد ذلك تقولين وأنت قائمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وتركعي، وبعد أن تقولي سبحان ربي العظيم 3 مرات تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، وكذا بعد القيام من الركوع، وكذا في كل سجدة وبين السجدتين، وكذا في جلسة الاستراحة. فأصبح عندنا الآن 15 ركعة أثناء القيام، 15 مرة أثناء القيام، 10 مرات أثناء الركوع، 10 بعد سمع الله لمن حمده، 20 في 10 في كل سجدة، و10 بين السجدتين، و10 في جلسة الاستراحة قبل النهوض، فهذه 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل مرة، في كل ركعة تكون 300 في 4 ركعات. أما عن سؤالك الثاني والذي هو كيف أدعو ربي، الأمر في ذلك واسع. إن شئت دعوت الله بلا مقدمات، رب اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم عافني، وإن شئت حمدت الله، صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوت بما شئت، وإن شئت اخترت من أسماء الله الحسنى ما يوافق دعوتك، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، يا خير الرازقين ارزقنا، يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة، وهكذا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بص حضرتك انا عندي سؤالين بعد اذنك استحملني شويه. دلوقتي بالنسبه لكما تدين تدان، دلوقتي في بني ادم بيعمل حاجات مش كويسه، مثلا بيكلم حريق من بنات في التليفون، بيعمل حاجات مش كويسه، ايه ذنب مراته او بنته او اخته ان هي تردي فيها كده؟ والسؤال الثاني، انا بحاول اصلح ايه، اغير من جوزي، عايزاه يبقى الاحسن. هو حضرتك ملتحي وبيصلي وبيحضر دروس وعادي ماشي وبيحفظ قران، بس دلوقتي هو بيعمل ايه، بيكذب، بيكلم
يا اختي يا اختي
عايزه اعمل حاجه، يا اختي اعمل له حاجه اصلحه بيها.
يا اختي يا اختي، انت فضحت زوجك، فضحت زوجك على الملأ، ولا يرضي الله ان تتصلي على القناة الفضائية تفضحي زوجك بهذه الطريقة، وتعرضي بتعريض يؤخذ منه ذمه، فالذي فعلتيه لا يجوز لك، وعليك بالاستغفار، وعليك ان تتحللي مما منه بسبب ظلمك له الآن. أما كما تدين تدان فليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعاقب الله سبحانه وتعالى الرجل في ولده، وقد يعاقب الله الرجل في بدنه، وقد يعاقب الله الرجل في ماله، فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
أريد معرفة صحة هذه الأحاديث عقب الانتهاء من الاتصال، جزاك الله خيرا، سأسرده عليك، بارك الله فيك.
أيك.
في الحديث الأول من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني عن الحجامة.
صحيح،
الحجامة
هذا صحيح.
جزاك الله خيرا، الحجامة على الريق شفاء من كل داء.
لا يصح.
الحجامة التمس الشفاء في الحجامة يوم 17 و 19 و 21.
لا يصح.
بالله عليك جزاك الله، نصيحة للشباب والفتيات اللاتي والذين يعني يتراسلون وتوصلون عن طريق الفيس وتحصل صداقات وعلاقات، أرجو من
على أي حال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا ممكن بس يا شيخ يعني تتعبي، على عندي رحت لراسي شرعي وقول لي انا معمول لي سفلي، يعني ممكن تقول لي انا اعمل ايه انا علشان
عفوا عفوا ماذا قلتي؟
انا ذهبت لراسي.
نعم.
راقي شرعي.
راقي شرعي؟
وراغ علي شرعية وقال لي انا معمول لي سحر سفلي.
لا تصدقيه.
يعني حتى لو كان
لي من علم الزواج. شوفي يا اختي، اسمع الكلام، لا انا ولا غيري نعرف سحر سفلي ولا علوي، ولا في القران ولا في السنه سحر سفلي ولا سحر علوي، ما في القران ولا في السنه فيما علمنا سحر سفلي او سحر علوي. عندنا الثابت ان الشخص ممكن ان يسحر باذن الله، ولكن قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا كان قد قدر عليك أن يسحرك ساحر، علاجك من الله الشافي والله، ارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وأكثري من ذكر الله، وأكثري من الدعاء. قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، ولا تقبلي هذه التخرصات التي يقولها شخص عندك سفلي عندك علوي إلى غير ذلك، عليك بالذكر والدعاء وأن يكشف الله عنك الضر. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
الحمد لله.
والله عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أول سؤال، الكفارة بتاعت اليمين، الإطعام الأول ولا الصيام؟ وهل يجوز لو الصيام يعني متفرق ولا لازم ثلاث أيام ورا بعض؟ تمام؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، قلت لزوجتي كنا زعلين شوية كده، وقلت لها والله العظيم لو خرجتي بره عتبة الباب ما أنت داخل البيت تاني واعتبر نفسك طالق. كان بغرض تهديد طبعا.
اعتبر نفسك طالق بقصد التهديد؟
بقصد التهديد بس بنفس اللفظ اللي انا بقوله ده.
انا اسال عن نيتك. انا اسال عن نيتك.
نيه تهديد.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث عن زكاة الاموال. انا عندي محل فتحه اكل عيش، ولو بلغ النصاب وعليا ديون، ديون دي لو شلتها من النصاب هيقل النصاب، يطلع الزكاه برضو ولا نشيل الاول الديون وبعد كده نحسب؟
عندك شيء اخر؟
لا جزاك الله خير.
بارك الله فيك. يسال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عن كفاره اليمين، هل يقدم الطعام ام يقدم الصيام؟ اقول وبالله التوفيق، يجب ان تطعم اذا كنت تستطيع الاطعام، ولا يجوز لك وانت تستطيع ان تطعم ان تصوم، لا يجوز لك الصيام وانت تستطيع الاطعام، ذلك لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحذير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلا نتجه إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام. وبعد، إذا لم نجد طعاما وأردنا الصيام، هل يلزم التتابع في صيام أيام الكفارة أم تجوز التجزئة؟ تجوز تجزئة صيام الأيام 3 ولا يلزم التتابع. قال لزوجته مهددا: إن خرجت من باب البيت اعتبري نفسك طالق ولن ترجعي، عليك كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. وأنت ذكرت أن نيتك كانت التهديد. زكاة المال في المحل، يخصم ما عليك من دين وينظر إلى الباقي، باقي السلع المتداولة، فإذا كانت أثمان السلع المتداولة بعد خصم الديون لم تبلغ النصاب فلا زكاة عليك وبالله التوفيق. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
من فضلك يا شيخ لو سمعت، ربنا يبارك في عمرك،
مين اللي هيسأل
قدام ربنا عن صلة الرحم، الراجل أم المرأة؟ ده سؤال. والسؤال الثاني لو سمحت بعد إذنك، بالنسبة لتشقير الحواجب، هل يجوز بدل النمس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الرجل مسؤول عن وصل الرحم، والمرأة مسؤولة عن وصل الرحم، لأن النصوص في ذلك عامة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، إلا إذا كانت هناك مفسدة ستحدث بسبب وصل المرأة لرحمها، فالله لا يحب الفساد، لكن ممكن تصل بأية طريقة من طرق الوصل. أما إذا كنت مثلا تصلين ابن عمك ابن خالك وتحدث فتنة، فالله لا يحب الفساد، لكن وصلك لأبويك ووصلك لإخوانك وأخواتك ووصلك لخالاتك وأعمامك وأجدادك، كل ذلك واجب عليك قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة وقدر الجهد. أما عن تشكيل الحواجب للنساء فذلك جائز بضوابط، من هذه الضوابط ألا تكون المادة المستعملة في التشقير تزيل الشعر ولو بعد حين، فإذا كانت تزيله فتمنع، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة، وهذا يدخل في النمص حينئذ، أعني المادة المزيلة. ثانيا ألا تدلس بهذا التشقير على خاطب من الخطاب. ثالثا ألا تتبرج بهذا التشقير لرجال أجانب. رابعا ألا تكون المرأة من النسوة الصالحات الداعيات إلى الله اللواتي قد يظن بهن السوء إذا شقرنا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو،
سأل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك فضلت الشيخ؟
الحمد لله. اسأل سؤالك.
هل يجوز لي ان الشركة بتاعتك تصرف العلاج ان انا ابدله بحاجات تانية من الصيدلية؟ ده حلال ولا حرام؟
سؤال في سؤال، هل انت مارست اي نوع من انواع التزوير عندما ذهبت للشركة او ارسلتك الشركة للطبيب المعالج ام لم تزور؟
هي بترسلني للصيدلية علشان اصرف الدواء، فالدواء ده انا مش محتاجه وبصرف بيه حاجات تانية.
دواء ايضا دواء ايضا او ليس بدواء؟
ساعات دواء وساعات حاجات تانية.
ما هو انا اسأل سؤالا، هل انت دلست على الشركة وقلت لهم انت مريض وانت لست بمريض، فمن ثم وصفوا لك علاجا، او انك حقيقة كنت مريض ووصفوا لك العلاج؟
لا، كنت فعلا مريض ورحت علشان اصرف علاج تاني.
على كل، اذا سلمنا ان الدواء الذي سيصرف لك من الصيدلية اصبح يقينا من حقك لمرضك، فلما اصبح يقينا من حقك جاز لك ان تبدله بما هو انفع لك، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي متوفي ومعايا اطفال ومعايا مبلغ من المال، حطيته عندنا في البريد المصري وعندنا من في الفوائد، يعني كده حلال ولا حرام؟ انا مفيش دخل خالص.
الفوائد محرمة.
تمام، مفيش دخل خالص.
هناك احل الله البيع.
طب لو مثلا، لو انا مثلا كنت مش عارف ان هي حل ان هي حرام وصرفت منها على البيت، يعني طلعت منها البيت،
انت اكلها للربا.
طب واللي انا صرفت ده اعمل فيه ايه يعني؟
اخرجي من مالك الخاص بقدر جرمك.
طب ما هو اصلا يعني ما فيش دخل، ما هو لما يخلص انا هعمل ايه بعد كده؟ يعني اصرف من ايه؟
من ربي، يتولاك الله. ليس كل من يرزق مالا يستعمله في الربا، هناك أبواب للاستثمار، باب للاستثمار، سمري مع شخص أمين صالح يدخل لك أموالا حلالا طيبة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى في سورة الملك: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فهو بخصوص السمع ده، يعني هل أهل النار تسمع أم لا تسمع؟
سؤال الأخ بتركيز: هل أهل النار يسمعون أو لا يسمعون؟ أقول بالله تعالى التوفيق: أحيانا يسمعهم الله كي يسمعوا ما يكرهون، وأحيانا لا يسمعهم الله ولا يسمعون سماعا ينتفعون به، فالمواقف تتعدد وتتنوع. دل على قوة سماعهم يوم القيامة. قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا في الإبصار فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير، سمعوا مقولة الخزنة فيجيبون، كما قال تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله ما أنزل الله من شيء الآيات. فأحيانا يسمعون سماعا يؤذيهم هذا السماع، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، فانتظروا الجواب فيجابون بعد إنكم ماكثون، يسمعون قوله إنكم ماكثون. وأحيانا لا يسمعون، قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولا إشكال في هذا، أحيانا يتكلمون أحيانا يسكتون أحيانا يتهامسون أحيانا يصطرخون. فيوم القيامة يوم طويل وتتعدد فيه الأحوال، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
يعني معايا أنا واحدة يعني جوزها قال لها علي الطلاق لو لبست الخمار المكفول، يعني ما تلبسيش علي الطلاق ما تلبسيش الخمار المكفول. ويعني قال لها ما تلبسيش يعني الخمار مكفول، هي عايزة تلبس المفتوح وهو عايزة تلبس مكفول. يبقى ايه ده يعني
عفوا عفوا هو يطالبها بشيء اكبر من التستر، بشيء فيه تستر او فيه تهتك
اللي هو الخمار البنات.
لا انا ما اعرف مكفول ومفتوح، لكن اجمال القول هو يأمرها بشيء فيه فضيلة او فيه رذيلة.
هو فيه فضيلة،
فيه فضيلة. اذا تسمعي وتطيعي ما دام الزوج لم يأمرك بمعصية الله ويأمرك بالفضيلة. السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا منة الله. بس حضرتك أنا عندي 11 سنة، وتيتا فرض علي إن أنا ألبس الحجاب، وصحابي في المدرسة بيقولوا لي أنت لسه صغيرة على الحجاب، فتيتا بتقولي لا أنت عندك 11 سنة ولازم تتعودي عليه في المدرسة.
أنت بلغتي أم لم تبلغي؟
أنا عندي 11 سنة.
ماشي. على كل يبدو أنها على كل لو لبست ملابس ساترة أفضل لك يا بنية، ولا تلتفتي لأقوال الناس. الناس الآن كما ترين النساء متبرجات والفتيات متبرجات، وأنت بإذن الله إذا تدربت على الخير من الصغر بإذن الله تنشئي نشأة طيبة مباركة كما نشأت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وكما نشأت سائر الصحابيات. فتدربي على التحجب شيئا بعد شيء بارك الله فيك حتى يسهل عليك الأمر، ولا تلتفتي لأقوال الناس، فإن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيك، تفضل.
لو سمحت حضرتك، أنا والدي كان عايش وقبل ما يتوفى كان أخذ مكافأة نهاية الخدمة من الشغل، وقال لي انا حاسس ان انا مش هعيش، فانا هديك مبلغ لو انا ما وقفتش جنبك زي اخواتك في جوازك المبلغ ده حلال عليك، لو انا وقفت جنبك وعشت لحد ما جوزتك هتورث المبلغ ده بالميراث الشرعي عليك وعلى اخواتك. فهو توفى بعدها بالظبط ما يجيش بست شهور.
كان سلمك الفلوس او لا؟
لا، هو اخويا الكبير كان عارف هو وامي.
انا اسالك سؤالا اجبني على قدر سؤالي. سلمك المبلغ او لم يسلمك؟
لا ما سلمه ليش، اداه لاخويا.
ما سلمه ليش، اعطاه لاخيك. ماذا قال لاخيك اذا؟
قال لاخويا خلي المبلغ ده معاك. فهو راح اشترى لي بيه حته ارض
باسمك.
في حياة
الوالد. في حياة الوالد.
في حياة الوالد.
ايوه، اذا هو من حقك
يعني كده ما فيش حرج على والدي ولا اي حاجة؟
لا، ما انت تقول انه اراد ان يعدل بينك وبين اخوانك الذين زوجهم.
تمام.
فزوج كل واحد من اخوانك مثلا بمئة الف.
ايوه.
والمئة الف التي تخصك لم يأتي عليك وقت الزواج، قال لابن من ابنائه خذ هذه المئة الف لاخيك.
اذا انا حضرتك لكل واحد فيهم سواء ولد او بنت 150 الف، وانا اداني 70 الف. بس خلاص. قال لي انا خلاص انا طلعت على المعاش، لو مت يبقى دول حقك وخلاص. انا دلوقتي اخويا وامي بيقولوا لي ما اقولش لاخواتي، عشان لو قلت لاخواتي هيحصل مشاكل، فانا عايز اقول لهم وخايف يكون على ودي حرج. كتر خيرني هو رباني وعمل معايا كتير، فانا حتى لو فيها يعني
يا اخي لا تتكلم كم كثير. اسمع الكلام.
ماشي.
اسمع الكلام. قلنا لك اذا كان المال سلمه لك او سلمه لاخيك، قال هذا مال اخيك وخرج من يده، اشتري به شيئا له عدلا بين اخيك او سائر اخوانك، فلا بأس بذلك. اما اذا كان لم يسلم المال فوصى، اذا كان وصى ولم يسلم المال فلا وصية لوارث، والمال يكون مالا للورثة. لكن انت زعمت في كلامك انه سلم المال لاخيك في حياته قبل ان يموت، واخوك اشترى لك ارضا باسمك قبل ان يموت ابوك، وهذا نظير تزويجه لاخوانك، فالمال حلال لك. جهرت بذلك ام لم تجهر؟ فالمال حلال لك، وابوك ظلم رحمة الله تعالى عليه وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ معايا سؤالين.
تفضلي.
عندنا هنا في البلد لما حد بيشتري قطعة أرض بيكتبوا شرط جزائي، اللي يرجع في كلامه مثلا إن هو ما يشتريش بيعملوا شرط جزائي 10,000 جنيه. فال 10,000 جنيه ده حلال لو واحد رجع في
كلامه؟ حلال. المؤمنون عند شروطهم. فأنا كتبت عقد أرض مع شخص، قلت له أنا الآن سأذهب أبحث عن أموال، سأبيع ذهب زوجتي، سأبيع ذهب ابنتي، فإذا كتبنا العقد سنكتب شرطا جزائيا لأني سأتضرر. فإذا أنت رجعت في العقد أنت ملزم بدفع 10,000 جنيه، أو أنا رجعت سأدفع 10,000 جنيه، حينئذ لا بأس بذلك، لأن هذا الشرط أضبط للبيع، لأن أحيانا ليس معي المال نقدا مثلا 100,000 جنيه، سأضطر أقترض من هذا وأبيع أشياء عندي حتى أوفر المبلغ. وفرت المبلغ رجع في كلامي أنا متضرر، أو هو كذلك قد يأتيه بائع ويرفضه من أجلي فتضرر، فلا بأس بإمضاء الشرط الجزائي في الحالة المذكورة بالقيد المذكور، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
فضيلة الشيخ لو سمحت عايز أسألك آية في سورة النحل. الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله وهم داخرون.
نعم.
الآية دي يتفيأ يعني صيغة السجود للظلال، مش فاهمه.
يعلمها الله، يعلمها الله كيفية سجود الأشياء لله، الأشجار لله، كيفية سجود الجبال لله، علمها الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال؟ كيفية السجود يعلمها الله. قال تعالى أيضا الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. ألو.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بصلي كل يوم الفجر، أصلي معاه فجر من اللي علي، أصلي قبل الحاضر ولا بعديه؟
نعم، هو الأفضل أن يكون قبل الحاضر.
قبل الحاضر
الأفضل، لكن
ماشي.
لأن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فالأفضل أن يكون قبل الفجر. لكن حتى لو ما صليتيه قبل الفجر صليه بعد الفجر، أن النبي عليه، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فيجوز لك أيضا أن تصلي بعد الفجر، أن من ذوات الأسباب،
بس الأفضل يعني بعد قبل ما صليه،
هذا الأفضل.
طيب لكن لو سمحت
إن لم تفعلي وصليت بعد الفجر، فريضة تركت تصليها ولو بعد الفجر.
ماشي شيخ، لو سمحت سأل تاني.
نعم.
بصلي 4 ركعات سنة العصر، أصليهم على بعضيهم ولا كل 2 لوحديهم؟
الأمر في ذلك واسع، يعني يجوز هذا ويجوز ذاك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، معي سؤالين. أول سؤال، يجوز لي أنا يعني أنا متزوجة وزوجي ملتزم والحمد لله وملتحي، فتحدث مشاكل معنا أو في البيت أو فمعه صديق يعني متدخل في أمور بيتنا يعني، وأي مشكلة بيحلها لنا يعني، وملتحي ومتدين، يجوز لي لو تحدثوا لي هاتفين ما يكون في مشكلة ولا غير؟ لا يجوز
يعني. عفوا، هذا الدخيل عليكم، الدخيل عليكم يتدخل دايما في شؤونكما أو ماذا؟
لا، هو يعني مثلا في مشكلة حاصلة بيحلها لزوجي يعني.
هو يعني شاب في سنك وسن زوجك؟
هو يعني في سن 45 وأنا في 25 يعني.
وزوج كم سنة؟
وزوجي 35. لو تحدثت إليه مثلا عشان في مشكلة يعني، هو بيأثر على زوجي في المشكلة دي يعني، خطيبة رأيه كويس يعني، وما شاء الله عليه طريقة حواره كويس يعني، الزوج شوية أيوة يعني
كده بدأ الغلط يظهر. أنصحك بالبعد عن هذا الشخص دفعا لشر وفساد، لأني من ثنايا الحديث أخشى عليك من الشيطان الرجيم أن يفتنك به أو يفتنه بك. أنا أخشى عليك من التوابع وأنت نحسبك صالحة، ولكن الشيطان يضل العباد. أخشى أن يزين لك الشيطان هذا الشخص وأن يزينك له، تقع في الافتتان به أو يقع في الافتتان بك. وأصلحي ما بينك وبين الله وما بينك وبين زوجك، وممكن تكلمي والد الزوج أو أم الزوج، وهذا أفضل وأبعد عن الشبهات وأبعد عن الفتن، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
أيوة يا شيخ، لو سمحت، أنا جايبين عربية، جوز جايب عربية من بنك فيصل، من بنك عادي يعني بالاسم، فإحنا خايفين عشان يكون ربوي يعني.
مش أنت اشتريتم أم لم تشتروا؟
اشترينا خلاص.
هذا البنك ليست عنده معارض سيارات ولا يبيع سيارات، إنما يقرض ويأخذ المبلغ المقرض مع الفائدة.
طب بص يا شيخ، انا جوزي معاه فلوس دلوقتي يسد العربيه كاش لا يحج، يحج ولا يسد العربيه؟
ايه
معاه فلوس دلوقتي لا يسد العربيه لا يحج، فيحج ولا يسد العربيه؟
كل جائز الان، انت وقعته في البلاء.
طب يعني يسد الاول العربيه ولا يحج؟ الافضل احسن
الافضل تسد الديون الاول
يعني قبل الحج يعني.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا معايا جوزي، احنا متجوزين بقالنا كتير يعني 20 سنة، بس في الايام الاخيرة يا شيخ بقى يسب الدين كتير وما بيصليش وبيتفرج على الحاجات الوحشة اللي في التلفزيون حضرتك.
نعوذ بالله. عموما الجلوس مع رجل يسب الدين ولا يصلي وينظر إلى القبائح والمحرمات، عليك بتقديم النصح له. إن استمر فيما هو فيه من سب للدين وأصر على ذلك وعلى ترك الصلاة وعلى النظر في الصور المحرمة القبيحة، أنصحك بالبعد عنه إذا لم تجد معه النصيحة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
كنت في غيبوبة لمدة أسبوعين.
نعم.
هل علي من صلاة فائتة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان في غيبوبة لمدة أسبوعين وعافاه الله، هل يقضي الصلوات الفائتة أم لا؟ أقول أولا وبالله التوفيق، لا أعلم في المسألة نصا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال للعلماء وأقيسة للعلماء. فمن العلماء من قاس الذي في غيبوبة على النائم ومن ثم ألزمه بالقضاء، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومنهم من يقيس على المجنون ويقول المجنون إذا أفاق برهة من الدهر لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته أثناء جنونه. ومنهم من فرق بين الغيبوبة القصيرة، قصيرة المدة يوم يومين، وبين الغيبوبة الطويلة. فهذه أقوال متعددة، ولا أعلم نصا حاسما في مسألتك، إلا أنني أستطيع بإذن الله أن أقول الأحوط لك والأسلم لك في دينك أن تعيدها ما دامت الإعادة في المقدور والمستطاع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سؤالين يا شيخ الله يرضى عنك.
تفضلي.
السؤال الأول، في أجازة نصف العام إن شاء الله يعني أريد أذهب للصعيد زيارة، المسافة دار سعر غير زوجي وأسافر لوحدي. السؤال الثاني،
هل هناك ضرورة؟
والله زيارة يا شيخ يعني ليها سلامة قلتش وكده يعني.
هل يعني أنت تريدين زيارة أهلك التي الذين انقطعت عنهم لمدة سنة؟
نعم.
والقطار مدة السفر في 11 ساعة.
نعم.
ولا محرم، ليس عندك محرم أو ماذا؟
لا زوجي موجود، لو مشغول مثلا يعني مش هيقدر ينزل عشان المسافة بتكون كبيرة يعني صد رد كده.
على كل، في مثل حالتك من العلماء من يجوز للضرورة، وإذا كانت الرفقة آمنة، إذا كانت الرفقة آمنة معك يعني الوضع آمن أثناء السفر.
نعم.
فمن العلماء من يجوز للضرورة مع الرفقة الآمنة، والله أعلم.
طيب السؤال الثاني يا شيخ،
ها؟
صح صحة الأحاديث التالية: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عاب السبت، ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء أو عودا فليمضغه وليفطر عليه، فهذا الحديث أكثر العلماء على عدم العمل به، قالوا أصول الشريعة تخالفه، وذكروا من أصول الشريعة التي تخالفه حديث أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا لزاما أن يوافق السبت. وذكروا حديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، هذا سيوافق السبت حتما. وحديث صيام رمضان ثم اتباعه بست من شوال، كان كمن صام الدهر، وهذا سيوافق السبت حتما. وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حث الرسول على صيام الأيام البيض عند من يصححها، سيوافق السبت حتما. ولذا قال علماؤنا، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أصول الشريعة تخالفه، قال الإمام مالك رحمة الله عليه هذا حديث كذب، قال أبو داود والنسائي أحدهما يقول منسوخ والآخر يقول مضطرب، وقال الزهري ضعيف، وقال الذهلي أو قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به، وتكلم فيه أكثر العلماء. فلا بأس إذن بصيام يوم السبت للنصوص المذكورة، بارك الله فيك. سأما عن سؤالك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني والثلاثين من شعبان مثلا يوم 29 شاك هل غدا رمضان أو هو المتمم لشعبان، فالحديث ثابت، لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، يعني متعوض صيام الاثنين والخميس مثلا، ووافق ذلك عندي يوم 30 من شعبان فلا بأس بصيامه، أما ما سوى ذلك فلا. أما الحديث الثالث، صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة فلا يصح، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام عم الشيخ.
تفضل.
انا عم الشيخ، انا اللي هي الجامعة قدامي كده ما بيني وبين الجامعة 3 متر عرض الشارع بس، وانا ببقى شايف المصلين وهم في الدور الثاني ببقى انا جبله في الشقة، بس انا راجل معاق ما بقدرش اطلع فوق يعني، فهل يجوز ان انا اصلي مع الامام؟
لا يجوز لك وانت في بيتك ان تصلي مع الامام.
ما يجوز. طب لو انا لو بصلي لوحده وعليا صلاه، لو صليت يعني الظهر مرتين ياخد الصلاه اللي هي من بعد كده، هل يجوز ولا ما يجوز؟
السؤال غير واضح.
يعني اصلي صلاتين عادي، يعني الصلاه اللي هي الفريضه والصلاه اللي كانت عادتني قبل كده.
يعني انت فاتتك صلاه.
صلاه من زمان يعني ما كنتش بصلي الاول يعني.
فاتك صلاه، فاتتك صلوات يا احمد.
ايوه فندم.
صليها على الوجه المتيسر لك، سواء صليت مع كل صلاة صلاة أم صليت وسلمت وصليت وسلمت، كل جائز.
طيب يعني ما ماشي يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
بالنسبة للآية اللي معناها إن ربنا عرض الأمانة على السماوات والأرض فرفض إنه يحملوها وحملها الإنسان، إيه هي الأمانة دي؟ الله يرضى عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأمانة عند أكثر العلماء في تفسير الآية المذكورة هي التكاليف الشرعية عموما، بمعنى كأنه قيل يا أرض يا سماء يا سماوات يا أرض يا جبال، هل ترضي يا سماوات أن أكلفك بتكاليف شرعية؟ إن فعلتيها تثابين وإن تركتيها تعاقبين. قالت لا يا ربي، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. كأنه قيل للأرض أيضا يا أرض هل ترضين أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إن فعلتيها أثابك الله وإن تركتيها أعقبك الله. قالت لا يا رب، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. وكذا الجبال قالت نحو ذلك. عرضت هذه الأمانة على إنسان، يا ابن آدم يا إنسان، هل ترضى أن تكلف بتكاليف شرعية؟ إن فعلتها تثاب وإن تركتها تعاقب. قال نعم أرضى بذلك. قال تعالى وحملها الإنسان. ثم إن من العلماء من قال من هذه التكاليف الشرعية، احنا اتفقنا الآن على أن الأمانة هي التكاليف الشرعية، كما صوروها بالنسبة للإنسان هي كل التكاليف. فبعض العلماء عظم شأن غسل الجنابة مثلا، قال الأمانة الغسل من الجنابة. فكيف يتصور أن الغسل من الجنابة هو أمر عرض على السماوات؟ ما قال هذا القائل إن الغسل من الجنابة عرض على السماوات، لا، إنما الغسل من الجنابة جزء من التكاليف الشرعية التي تخص الإنسان. أما الذي عرض على السماوات، عرض على الأرض والجبال، عموم التكاليف الشرعية التي تليق بها والتي لم توافق السماوات والأرض على حملها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
زوجي كان متزوج من زوجة أخرى وطلقها، ومعه منها بنتين، وينفق عليها يعني بيعطيها كل شهر نفقة 1000 جنيه، وهو مرتبه كله يعني حوالي 2500، ومعه 3 أولاد من الزوجة الأولى.
يا أختي يا أختي.
نعم.
زوجك رجل رشيد أو مجنون؟
لا لا، رجل رشيد.
رشيد، إذن لا دخل لك بتصرفاته، ولا تحملنك الغيرة على أن تمنعيه من الإنفاق على بناته. يكفي أنها طلقت، فلا تضم إلى الطلاق حرمان من الإنفاق. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. المأدرتك طلقت وينفق على بناته منها بنتان 1000 جنيه، هو أعلم ما دام رشيدا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟
الحمد لله، اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك. لدي 3 أسئلة من فضلك لو تكرمت.
اتفضل.
بالنسبة للأول سؤال يا شيخ، لو أنا معايا فلوس وعايز أجيب موبايلات وأبيعها بالقسط، المعاملة الحلال ازاي؟ لأن ناس كتير أفتوني وأنا مش فاهم يعني. ده أول سؤال. السؤال
الثاني، تشتريها تتملكها؟
أيوه.
وبعد ذلك تبيعها كيف تشاء.
كيف أتملكها يعني؟ يعني أنا
يعني تشتري المحمول، اشتري المحمول وخذه، وهذا محمول معي يا جماعة من يريد شراءه.
تمام. يعني يكون الزبون قال لي عليه، يقول لي هات لي التليفون الفلاني واجيبه له.
يا خالد، المسألة التي يصنعها الناس الآن، ويذهبون إلى شخص معه فلوس يقول له تعال اشتري لي ثلاجة وأخذها منك بالتقسيط، كلها حيلة من حيل الربا.
تمام.
تاجر واشتريت المحمول، بعد ذلك أتاك الآتي. أتاك
يعني
الآتي
خير. أشتري الحاجة. أشتري
السلام
الحاجة
عليكم. يكفيني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك يا شيخ حضرتك سؤال حضرتك.
معايا اختي كده في الاسلام، هي دايما بتصلي الصلاه المؤكده دايما من فتره كبيره جدا، بتصلي الصلاه المؤكده. فجت عند الظهر في اليوم ده ما صليتش غير الظهر بس، ما صليتش الاربع القبليه والاربع البعديه. فهي تصليهم مع كده عادي في اي يوم تاني، وتحسب لها في اليوم برضو 12 ركعه.
شخص ترك السنه يوما ما لعارض، هل له ان يعيد صلاه تلك السنة؟ نعم يجوز، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما جاءه وفد عبد القيس وانشغل حتى خرج وقت الظهر فصلاها بعد العصر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فيجوز قضاء السنن الفوائت. وما يستدل به أيضا قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في تفسيرها: من فاته حزبه من الليل صلاه من النهار أو العكس، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجنبنا وأهلها والمسلمين والمسلمات في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأذكر بأن الله إله واحد، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، والأمر كله راجع إليه كما قال: وأن إلى ربك المنتهى. فعلينا بدعائه ورجائه، لا يرجى أحد سواه ولا يدعى أحد سواه. أذكر بأن الله سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. ومن ادعى أن لله الصاحبة أو الولد أو أن المسيح هو الله فقد خرج إلى الكفر والعياذ بالله، ويخلد في النار عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها